سحق الشيطان وقوته. ملوش سلطان الشيطان، كان ولكن ليس الآن، وهو عتيد أن يصعد، لكن حيظهر. حيظهر يعمل إيه؟ يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. أما كنت سبقت شوية يقول إن الشيطان في لحظة من اللحظات حيحل من إيه؟ من قيده، فهيتحرك يصعد من الهاوية. بس هيصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. يصعد من الهاوية، قلنا الهاوية اللي هي الجحيم الهديس، الحفرة الإيه؟ العميقة. هيطلع منها يظهر، لكن هينتهي إلى الهلاك، جهنم. زي ما الكنيسة بتعلمنا، إن كان في مكان انتظار للأبرار اللي هو الفردوس، مرحلة مؤقتة لحد ما الفردوس ينتقل إلى الملكوت، أيضا في مكان معد للأشرار الهاوية، الجحيم، الحفرة العميقة الهديس، وبعدين يتحولوا إلى الهلاك أو جهنم. عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك، وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم. الوحش ده هيعجب الناس اللي ايه؟ مش متأيدين في سفر حياة الخروف. وبرضك يرجع يقول اللي ايه؟ منذ تأسيس العالم، في سابق علم الله وفي رؤية الله البعيدة كان يعرفهم. حينما يرون الوحش انه كان وليس الان، مع انه كائن، الشيطان ما انتهاش، موجود، لكن سلطانه مفيش. عشان كده يوحنا فم الذهب يقول عبارة شهيرة قوي: لا يقدر احد ان يؤذيك الا نفسك. يعني محدش يقدر يؤذيك، لا انسان ولا شيطان ولا اي خليقة، محدش يقدر يؤذيك الا نفسك. هو ليس الآن مع أنه كائن. هذا الذهن الذي هنا، الذهن الذي له حكمة، وينبه بقى مين اللي عنده فهم وحكمة وعنده ذهن مفتوح وصاحي أنه يفهم الكلام. السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة. تكلمنا عن الرأس رمز للفتن، والفكر هو استقرار الخطية، بداية الخطية وعمل الخطية فينا. اي واحد فينا قبل ما بيغلط بالعمل بتكون الخطية دي موجودة فين؟ في الفكر. ولما كنا بنتكلم في سفر اللاويين اللي انتوا زعلانين منه، قلنا حاجة مهمة في الذبائح. اشمعنى الذبائح كانت حيوانية؟ عشان ملهاش فكر، زي رمز للمسيح الغير قابل للخطية. اللي ليه فكر قابل للخطية، لكن اختيرت الحيوانات كذبائح في العهد القديم لأنها غير قابلة للخطية، زي ما المسيح كان غير قابل للخطية. فهذه مستقرة على كمال أفكار الخطية. وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. شغلان في سبعة، خمسة كانوا موجودين وإيه وانتهوا، والسادس موجود دلوقتي، والسابع جاي، وبعد السابع في ثامن، وبرغم ان الثامن لكن هو من ايه؟ من السبعة. كانوا بعض المفسرين يرمزوا لهذه الوحش اللي ليه سبع رؤوس بان هي مدينة روما الوثنية، لانها كانت مبنية على سبع جبال. لكن مش هي الفكرة، او مش ده اللي يهمنا. اللي يهمنا بالأكثر من كده قال ان فيه خمسة انتهوا. ولو حبينا نقيسها بالضبط اللي اضطهد شعب الله في العهد القديم خمس ممالك او خمس امبراطوريات. اول ناس دلوا شعب اسرائيل كانوا المصريين. تاني ناس اللي هدوا المملكة الشمالية ودمروها اشور. ثالث واحد بابل اللي هدت المملكة الجنوبية. رابع ناس اللي جم وهدوا فارس اللي هدوا بابل واشور اللي هي المملكة الفارسية. مملكة مادي وفارس بقيادة الملك كورش. وبعدين اللي شاف كل دول الاربعة المملكة اليونانية التاريخ الاغريقي انتيخوس اديفانيوس اللي اسس الامبراطورية الاغريقية. وده عمل في اليهود ما لا يعمل لدرجة لما حب يذلهم راح جاب خنزير وذبحه على المذبح. عارفين ان الخنزير من ضمن الحيوانات الايه النجسة اللي كانت محرمة عند اليهود. فهو راح جاب لهم خنزير وراح ذبحه على المذبح. يعني كل عبادتكم اهي. فخمسة: مصر الفرعونية، الاشورية، البابلية، الفارسية، الاغريقية. خمسة انتهوا. والسادس موجود دلوقتي في وقت يوحنا اللي هو الرومانية، دومتيان اللي نفاه في جزيرة بطمس. وقالوا فيه سبعة جاية، امبراطورية السبعة اللي جاية. قد تكون شيوعية، تكون الاسلام، قد يكون اي شيء، لكن هو ضد الايه المسيح. لما اتكلمنا عن الوحش ده اقول له ان هو ده انتي كرايست، ضد الايه المسيح. اي شيء هو ضد المسيح السابع جاي اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي. قالوا لكن بعد السبع دول يجي الثامن. الثامن طب ده يطلع مين؟ يطلع الوحش ايه نفسه، بالرغم ان هو الثامن لكن هو اصلا من السبعة، لان هو اللي حرك السبع اللي هو ضد المسيح، مسيح الدجال اللي اتكلمنا عنه في اصحاح 13. والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. في عشر ملوك هيجوا وهيكون ملكهم لمدة ساعة، يعني فترة ايه قليلة. بس الملوك العشرة دول ميزتهم حاجة، هؤلاء لهم رأي واحد. يعني العشرة دول ايه هيتحدوا ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. العشرة دول هيتجمعوا في رأي واحد ان هم يخضعوا للايه للوحش. هقول كلام ممكن تقبلوه ممكن ترفضوه. بيقال دلوقتي ان العشرة دول هو اللي هيبقى لهم رأي واحد هو الاتحاد الاوروبي اللي ايه بيتكون، وهيعطوا الرأي الواحد للوحش. لما كنت هناك في المانيا كان في مشكلة حصلت. الالمان الشرقيين كانوا قبل ما يتحدوا كان لهم قانونهم ودستورهم، فكان من حقهم إباحة الإجهاض. يعني اللي عايزة تعمل إجهاض وتقتل الجنين تروح تعمله. الألمان الغربيين ما كانوش كده، ما عندهمش قانون إباحة الإجهاض. في الفترة اللي هناك لما اتحدوا حاولوا يطلعوا قانون يعملوا استفتاء نبيح الإجهاض ولا ما نبيحوش. فقالوا لي في الدير تعال نصلي علشان ربنا اللي ينتصر. هم قاعدين متعجبين ازاي، احنا عارفين الاجهاض ده قتل، ازاي يبقى في قانون في دولة مسيحية في وسط الكنيسة تبيح القتل رسمي. فانا حاولت افهم ايه وجهة نظرهم. ليه يعني هم عايزين يبيحوا الإظهار؟ مش موضوع حرية يعني، أو مش حرية، لأن اللي عايز يعمل كده ممكن يعمل في أي مكان. كان فكرتهم نظرة عجيبة جدا. قالوا احنا حولنا انجلترا وفرنسا فيها قانون إباحة إجهاض. لو في حد في ألمانيا عايز يجهد واحنا ما عندناش هذا القانون، هيضطر يسافر لانجلترا وفرنسا، هيحول العملة بتاعتنا لإيه؟ لهناك، بقى احنا خسرنا. فنبيح الإجهاض. بمنتهى البساطة وصية ربنا تداس، وفي رأي واحد يتجمع، واتفقوا ان هم يعطوا قدرتهم وسلطانهم للايه؟ للوحش. طالما هتبقى في خسارة مادية ما نعمل اللي احنا عايزينه. عشان كده هتشوفوا تحت الفوف 10 ملوك بيبتدوا يتحدوا من اجل ان هم يعطوا، لكن قال ان دول سلطانهم ايه؟ ساعة واحدة. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لانه رب الارباب وملك الملوك هو فوقهم، والذين معه مدعوون مختارون مؤمنون. خدوا بالكم الثلاث صفات الحلوة دي. احنا اللي معاه مدعوون. واحد يقول طب ما انا ما ادعيتش. لا، انت مدعو من خلال كلمة الله، من خلال انجيله. الانجيل ده بشارة يدعوك اليه ان انت تبقى مدعو. مختارون لانهم تجاوبوا مع نعمته ومع دعوته وقبلوا الدعوة. ربنا مش ليه ناس ناس، عشان محدش يقول ده ربنا اللي بيختار. المختارون دول هم اللي بيحددوا نفسهم نتيجة تجاوبهم مع نعمة ربنا ومع دعوته. الدعوة موجودة في الكتاب المقدس للكل، لكن اللي عايز يبقى مختار هو اللي يقبل هذه الايه؟ الدعوة ويتجاوب معاه. مؤمنون. مؤمنون يعني ايه؟ واثقين من كلمة ربنا ومن ابوته ومن رعايته ومن محبته، واثقين منه ومتأكدين منه. ثم قال للمياه التي رأيت حيث الدانية جالسة هي شعوب جموع وأمم وألسنة، أما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء، خدوا بالكم الحتة دي بقى، سيضغدون الدانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. دول اللي كانوا بيزنوا معاها، اللي كانوا بيزنوا معاها هيجي وقت يجعلوها خربانة وإيه؟ وعارية. فاكرين لما كنا بنتكلم في مراسي أرمية كنا بناخد شخصية أورشليم والإصحاح الأولاني، كيف جلست المدينة العظيمة السيدة في البلدان وحدها، يدها على خدها تبكي، ليس لها معزي. مش بس ليس لها معزي، ده اللي كان بيحبها وبيزني معاها هيخليها عريانة ومدوسة وخربانة ويغضب عليها، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه. برغم ان هم هيتفقوا ويقولوا نعمل رأينا للوحش، لكن غصبا عنهم هيعملوا اللي ربنا ايه؟ عايزه. ان يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل اقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظمى التي لها ملك على ملوك الارض. زي ما هيكون العقاب من نفس اللذة اللي الانسان تلذذ بيها، اللي كان مصدر فرحة الإنسان ولذته هيتحول مصدر ألمه وسعادته وتعاسته وشقاؤه. يقول ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخرا نازلا من السماء له سلطان عظيم واستنارة الأرض من بهائه. زي ما انتم شايفينه منور، نزل على الأرض واستنارة الأرض من بهائه. وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت سقطت، وبيأكدها بابل العظيمة، كل نفس عاشت في الخطية وصارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. الطائر النجس والموقوت زي الحداية والبومة والغراب والكلام ده، لأنه من خمر غضب زناها قد شربت جميع الأمم، وملوك الأرض دنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. سقوط كل نفس وبقت مسكن لكل طائر نجس وإيه؟ منقوط. سقوط كل نفس عاشت في الخطية وتمسكت بالخطية وكانت مكتوب عليها مملوءة أثناء تجاديف رفض مستمر لله، بقت مسكنا لكل طائر منقوط ونجس. ثم سمعت صوتا آخرا من السماء قائلا، صوت تاني، ملك تاني، اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها. كلمة حلوة قوي، بس لو اديناها انتباه روحية، اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها. ما تفضلوش عايشين في النفس الزانية اللي مملوءة أسماء تجاديف، اللي رفض لعمل الله، اللي عمالة تقول لربنا لا 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 لا، اخرجوا منها، لا تشتركوش في خطاياها لئلا تأخذوا من ضرباتها. نصيحة حلوة كده لكل نفس ربنا دخلت في عهد معاه، ربنا بيلحقها، اطلعوا اهربوا للبرية، اخرجوا، هي في برية لكن انت روحوا البرية المعدة، اهرب لحياتك، ما تشتركش معاها في خطاياها، ما تفضلش ملتصق بيها، لان خطاياها لحقت السماء وتذكر الله اثامها. تذكر الله اثامها مش معنى ان ربنا كان ناسي، لكن تذكر الله اثامها يعني ربنا قرر ان هو يعاقبها. جاذوها كما هي ايضا جاذتكم، وضاعفوا لها ضعف النظير اعمالها، في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا. عشان كده الالم والعقاب هيكون من نفس نوع الايه؟ لذة. الانسان كان بيتلذذ بيه هنا على الارض، هو هيبقى نفس الالم اللي بيتعبه بيضايقه. بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك اعطوها عذابا وحزنا. ده مش بس القدر، ده قال قبل كده ضعيفه ليها، لانها تقول في قلبها، شوفوا كل نفس خاطئة بتقول الكلام اللي جاي، لانها قالت في قلبها انا جالسة. جالسة يعني ايه؟ مستقرة، محدش هيقدر يغيرني، محدش هيقدر ياخد اللي عندي، عندي ملكة بملك، عندي مواهبي، لبقتي، ذكائي، جمالي، امكانياتي، شخصيتي، ارائي، نظراتي الخاصة، ملكة، ولست ارملة. مشكلة الارملة ان جوزها مات، حزينة، لكن هي بتقول انا مش ارملة، انا اللي بيطلبوني كتير. النفس اللي كانت زي ثياطيرة بتستعرض وعمالة تمثل على المسرح عشان يجروا وراها كتير، عشان تبقى مطلوبة. هي بتقول لست ارملة، زوجي موجود، اللي عايزني موجود، ولن ارى حزنا. عندها اطمئنان مزيف ان مش ممكن هتشوف ايه؟ حزن، واثقة جدا يعني. ومن اجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها. ايه هي الضربات دي؟ موت، قالت ان انا جالسة تموت، وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لان الرب الاله الذي يدينها قوي. حزن وموت وجوع وتحترق بالنار. وسيبكي وينوح عليها ملوك الارض الذين ذنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها. شايفين دخان حريقها؟ هذه المدينة هي. ودخان الحريق طالع منها تحت. فيها واحدة عريانة اللي كانت لابسة القرمز وفي ايديها كاس. العشر ملوك خلوها عريانة وقربانة، وبعدين كملت دينونتها بانها تحترق والكل واقف عليها. في ناس بتعيط عليها، بس مش بتعيط عليها في حد ذاتها لانها بتحبها، بتعيط عليها لانها خسرت اللي كانت بتستفيده من ايه؟ من وراءها. عشان كده ينظرون الى دخان حريقها واقفين من بعيد، ما يقدرش يقربوا لها، مش عايزين يقربوا لها، لأجل خوف عذابها، قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة بابل، المدينة القوية. كانت عظيمة وقوية لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها، لأن بطاعتهم لا يشتريها أحد فيما بعد. كانوا بيستفيدوا من النفس الخاطئة، بيربحوا من وراها. نفس الخاطئة لازم علشان تستمر في خطأها في ناس تستفيد من وراها. عارفين الابن الضال لما كان نفس خاطئة كان في ناس بتستفيد من وراه، كان بيبذر عيشه بعيش كان بيبذر ماله بعيش ايه؟ مسرف. فكان في اصدقاء كتير ونسوه لوقت كبير جدا ان هو سيد بيت ابوه، قاعدين جنبه لحد ما فلس سابوه. ولما تساب لوحده ابتدى يشعر بايه؟ برداءة الحال، لدرجة ان هو كان يشتهي القرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، لكن يقول: ولم يعطه احد. اترمى. نفس الوضع، بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبذ والإرجوان والحرير والقرمز وكل عود صيني. عود صيني اللي هي أعواد البخور اللي بتطلق رائحة جميلة. وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب، خشب الأبانوس والنحاس والحديد والمرمر، وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميذا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات. كل ده معروف لحد اخر كلمتين صعبين قوي: واجسادا ونفوس ناس. كانت البضاعة الرايجة زائد الذهب والفضة والكلام اللي فاضي ده كله اجساد، اجساد بتباع وتشترى، ونفوس ناس تباع وتشترى. لما كان بيتكلم بولس الرسول: لان جسدي مبيع، متباع تحت الايه؟ خطية. اللي باعوا اجسادهم للنجاسة وللذة الدنسة، واللي باعوا اجسادهم للكرامة وللغضب، نوع من التجارة صعب جدا ان الانسان يبيع ويشتري عشان ياخد عطفة ولا نظرة ولا لذة من حد. يبيع ويشتري في جسده. يقول: ألستم تعلمون ان اجسادكم هياكل الله؟ اخد جسد المسيح واديعه لما اجعله اعضاء زانية. وذهب عنك حتى شهوة نفسك. مش ان هي مش هتشتهي، لا، هي هتشتهي، لكن ايه؟ لن تجد الشهوة. اصعب حالة دي بقى، ان الانسان يشتهي، يشتهي يعني حاسس انه في احتياج ولا يجد تلك الشهوة. وذهب حتى شهوة نفسك، وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، دسم وبهي، ولن تجدي فيما بعد. كلمة فيما بعد دي بقى لن تجدي فيما بعد تتكرر كتير. مفيش. تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من اجل خوف عذابها. فلا من بعيد خايفين يقربوا لا يتعذبوا معاها. ويكون ويبكون وينحون، لكن ما هوش حزن التوبة لكن حزن الخسارة. ويقولون ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببذل وإرجوان وقرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ. دي كان دمها خفيف وكان شكلها حلو وكان 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 وكانت بنت وكانت واد وكان وكان. لأنه في ساعة واحدة خربا غنى مثل هذا. وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد. هذه شايفين البحر في الطرف هناك كل واقف من بعيد. وصرخوا إذ نظروا دكان حريقها قائلين أية مدينة مثل المدينة العظيمة. وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين ويل ويل. كلمة عملها تتكرر كتير. المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها لأنها في ساعة واحدة خربت. افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء لأن الرب قد دانها دينونتكم. كل اللي ساكنين على الأرض واللي ماسكين في الأرض بيبكوا وينوحوا عليها وعلى الخسارة، لكن كل اللي ساكنين في السماء فرحانين. كل الإنسان اللي متمسك بالأرض يبكي وينوح، لأن كل ده لا يوجد فيما إيه بعد خسارة. لكن كل اللي ساكن في السماء، اللي سرته مكتوبة في السماء، اللي عايش فكر الملكوت، الذي يسعى ناحية الملكوت، اللي موطنه ومكانته في السماء، هو ده اللي هيفرح. ورفع ملاك واحد قوي حجر كحجر رحى. آخر ملاك تحت يعني حجر كبير زي الرحى. ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. وصوت الضاربين بالقيصارة والمغنيين والمذمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد. موسيقى اللي كنت بتتلذذي بيها مش هيبقى فيه. وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد. وصوت راحة لن يسمع فيك فيما بعد. عارفين الرحايا طحنوا بيها الدقيق القمح علشان يعملوا منها الايه العيش. مش هيتسمع صوت رحايا لان مفيش صناعة مفيش اكل مفيش شبع. خدوا بالكم ان الحاجات دي اللي مش هيلاقوها في بابل، صوت القيصارات وصوت العريس والعروس، هنشوف ان الحاجات دي بتحصل فين؟ في اورشليم. لأن تجارك كانوا عظماء الأرض إذ بسحرك ضلت جميع الأمم وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. دينونة النفس الخاطئة وسقوطها ومنظرها هي سقطة. لكن برغم من هذا المنظر الكئيب والمحزن يبتدي يكشف لنا منظر جميل جدا في رؤية 19 للنفس اللي عاشت بالبر. بعد ما أعد ليها مكان لتعال في البرية هتختطف إلى السماء في منظر جميل جدا. وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الدانية العظيمة التي أفسدت الأرض بذناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية هليل يا ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر 24 شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين هليل يا. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وقصوت مياه كثيرة وقصوت رعود شديدة قائلين هللويا، إنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عروس الخروف قد جاءت وامرأة هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا، لأن البز هو تبريرات القديسين. بصوا لمنظر السورة الفؤاني، منظر شبه العرس اللي جالس فيه شبه حجر اليشب، حواليه الأربع حيوانات والأربع وعشرين شيخ ساجدين قدامه، وقدامه ألوف ألوف وربوات ربوات بيمجدوه. في كلمتين اتقالوا في السماء، منهم تسبيحتين. الكلمة الأولانية اللي اتكلمنا عنها كانت كلمة ايه؟ ها؟ قدوس. والكلمة التانية اللي قريناها دلوقتي هللويا. يا ريت اللي يقدر كده خلال النهاردة او لحد بكرة يفكر شوية في الكلمتين دول، قدوس وهللويا، يكتب لي كده شوية تأملات عليهم. كلمتين فيهم سر السماء ولغة السماء كلها في الكلمتين دول، قدوس زي ما شفنا التسبيحة الأولانية والترتيلة الأولانية اللي بيقولها الكل، قدوس 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 أنت مستحق المجد والكرامة، لأنك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وأمة ولسان. التسبيحة الثانية اللي قالوها دلوقتي تسبيحة رباعية يصرخوا فيها هللويا أربع مرات، كلمة هللويا وكلمة قدوس. خدوا النهاردة وبكرة كده فكروا فيها، اللي بيقول احنا عايزين حاجة في وقت الخلوة، خد الكلمتين دول وفكر فيهم واكتب تأملاتك عليهم. كلمة قدوس انطباعاتك عنها ايه؟ احساساتك بيها ايه؟ كلمة قدوس وكلمة هللويا. كلمة هللويا معناها مجدا للرب. كل الكنائس بطوائفها بتقول كلمة هللويا، احنا بنقولها كأرثوذكس هللويا بالهزات، كاتولوج بيقولوها بالسوبرانو، البروستانت بيقولوها بطريقتهم هللويا مجدا. لكن المهم ان ده عايز يقول ان الكل واحد معدل الملكوت لازم يعرف الكلمتين دول، قدوس هولي وهللويا. فهم اعطوا تمجيد لله، يقول خلاص ومجد وكرامة وقدرة للرب الهنا، لانه احكامه احكام حق وعدل، لما حكم حكم بعدل، لان دي افسدت الارض، الخطية هي اللي بوظت الارض والغلط هو اللي بوظ الارض. وقالوا ثانية هللويا، دخانها يصعد الى ابد الابدين، هيستمر على طول، مش هيبقى لها وجود تاني، هتفضل محروقة على طول. وخر الأربع والعشرون شيخا والأربع حيوانات للجالس على العرش قائلين من هللويا، وخرج من العرش صوت قائلا بيؤمر بقى، سبحوا لإلهنا يا جميع عديده الخائفين، الصغار والكبار، اللي قامة صغيرة واللي قامته كبيرة، أم بنطونيوس والأصغر واحد يخش الملكوت، الكل يقول إيه؟ أمين هللويا. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، قد ملك الرب الإله القادر. لما خدوا الأمر كان في شدة القوة اللي بيتقال بيها زي صوت الرعد، إن هم قالوا هللويا قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، عشان كده تعالوا نفرح ونتهلل. إن كان كل الساكنين على الأرض يبكون وينوحون، لكن كل الساكنين في السماء تعالوا نفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عروس الخروف قد جاء، عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا. طب ما هي التانية كانت لابسة برضك بذا، لكن صفات هذا البذ مختلفة. ايه؟ ها؟ زود عليه نقيا بهيا. ما هي بابل الزانية كانت لابساه، لكن ما كانش ليه النقاوة وما كانش ليه البهاء والمد، لأن البذة هو تبريرات القديسين. ثياب البيضة الحلوة النقية دي عبارة عن تبريرات الله قدمها للقديسين، حكم البراءة. عشان كده لما قرينا في أشعياء فرحا أفرح بالرب إلهي لأنه كساني رداء البر، ألبسني ثياب الإيه؟ خلاص. كساني رداء البر، ألبسني ثياب الخلاص. عشان كده في فرح. بابل الزانية لا يسمع فيك صوت عريس وإيه؟ وعروس. لا يسمع فيك قيثارات، لكن في السماء في 144 ألف عازفين على قيثاراتهم. في فرح، في فرح، في عرس. عشان كده تدي نص المنظر التحتاني في سفرة معمولة وليمة معدة، وفي ملاك يدعو ألوف. شايفينه التحتاني اللي لما شاف يوحنا المنظر ده سجد تحت ايه؟ رجليه. وهنتكلم دلوقتي ليه يوحنا سجد كده. وفي ملاك يستقبل المدعوين. شايفين الملاك اللي تحت ويوحنا سجد قدامه. في ملاك فوق على السفرة المعدة. وقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. وقال هذه هي اقوال الله الصادقة. فخررت امام رجليه لاسجد له. فقال لي انظر لا تفعل، انا عبد معك. قال له اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. دي الطوبة نمرة كام في سفر رؤيا؟ لا، الرابعة. مش قلنا اول واحدة طوبة للذي يقرأ ويسمع ويحفظ، تاني واحدة ايه؟ ها؟ للاموات الذين يموتون في الرب. تالت واحدة خدناها امبارح، طوبة لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريان فيرى ايه؟ عريته. والرابعة طوبى للمدعوين الى عرس الخروف. بس ده عرس عجيب قوي والدعوة فيه اعجب. لما واحد فينا بيروح الفرح بيروح كضيف اتفرج على العريس والعروسة، لكن في هذا العرس انت مدعو مش علشان تتفرج على العريس والعروسة، انت مدعو كايه؟ كعروسة. لو تفتكروا وعظة ابونا الحلوة بتاعت يوم الحد، قال لكم ان الله عنده قدرة لا نهائية للاتحاد الشخصي بكل ايه؟ واحد. الكلمة دي ما هيش سهلة، دي ليها عمق كبير جدا. الله ليه قدرة نهائية انه يتحد على المستوى الشخصي بكل واحد فينا. لما يوجه الدعوة لينا ما بيوجهاش عشان نيجي نتفرج، لكن بيوجهها لينا علشان نكون عروس. والعروس دي هتقعد تاكل معاه، مش معزومين عشان نيجي ناكل الأكلة ونمشي. لا، ده احنا هناكل الأكلة ومش هنمشي. الكلمة دي انا اقصدها كويس جدا. اول حاجة العريس ده في علاقته مع العروس مش زي عرسان اليومين دول. العروس عليها فستان الايه؟ الفرح. لكن المسيح شتم جدع، هو اللي بيجيب الفستان. عشان كده قال ايه؟ اعطي بذا نقيا. هو اللي جايب لها الفستان، انه عارف انها ما عندهاش امكانيات ان تجيب فستان لائق بهذا العرس. ده حيديها فستان للعرس وثياب للعرس تليق بكرامة العريس. عشان كده هو اللي حيجيبه لها. اعطيت ان تلبس، هي ما عليهاش غير انها ايه؟ تلبس. لكن اللي حيجيبه هو الله. تبريرات. عشان كده اللي بيستصعب ان احنا يطلق علينا لقب قديسين، لا، ده انت مش قديس بشطارتك ولا بجهادك ولا باصوامك ولا بصلاتك، ده انت قديس بتبريرات الله اللي اعطاها. عشان كده اي مجد معد للنفس اعمله مقارنة بين التعارض الفظيع بين الانحدار اللي انحدرته بابل وبين امرأة الخروف ومجدها. فهنا كل نفس فينا مدعوة، مش انها تيجي تتفرج، لكن مدعوة كعروس للمسيح، وتقعد وتاكل، والكل واحد ليه مكان، ولله قدرة لا نهائية للاتحاد بكل شخص. فكركم برضك ببعض الكلمات اللي قالها ابونا في الايضا. قال لك كلمة زوج، عريس يعني جوز او زوج، زوج يعني ايه؟ اثنين. بس هو بيتقال على واحد واحد، لكن معناه ايه؟ اثنين. وقال لنا حكاية حلوة قوي على الست اللي راحت تزور واحدة، فجابوا لها حتة جاتوهاية. قالت لهم لا، ما اقدرش اكلها لوحدي، لازم اقسمها ايه؟ معاه. وطلع بحتة مهمة قوي، ان الزوج ده سموه زوج اثنين، او الزوجة سموها اثنين برغم انها واحدة، لانها عندها احساس دائم بملازمة الطرف الايه؟ اخر. ما تاكلي، لا لازم استناه. ليه؟ لانها عندها احساس دائم بملازمة هذا الاخر. مفيش اي شيء يقدر يفصلهم هما الاثنين عن بعض، لا الظروف ولا المكان ولا الزمان ولا الامكانيات. علشان كده ده اتحاد لاثنين، احساس دائم بحضور الله. عشان كده برضك ان كنا هنتكلم الملكوت ده امتى يبتدي؟ نبتدي من هنا. كل نفس فينا كعروس للمسيح لازم يبقى لها احساس الدائم بحضور ربنا، زي يوسف. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى وفينا الله ده؟ ده ما فيش حد غيرك وايه؟ وامرأة فوتيفار. جبت منين الاحساس الدائم بحضور الله؟ اصل يوسف ده كان عروسة حلوة جدا للمسيح، ما كانتش خاينة، ما كانتش زانية. لكن احساس الاتحاد بين النفس البشريه وبين عارسها، احساس دائم بوجود الله، وهذا الاتحاد مبني على الاكل. لان كل عروسه هتخش هتقعد على السفره وتاكل معاه. سمع احد صوتي وفتح، ادخل اليه اتعشى معه وهو معي، ناكل سوا. عشان كده انقلكوا الحاجة اخطر، بداية هذا الاتحاد اللي بالاكل في حاجة انتوا بتهملوها، حاجة الناس نامت النهاردة وسابتها، سر التناول. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، اكون فيه وهو يكون فيا. ده العرس، ساحة عشا الخروف، سر التناول ده الاتحاد بين الله والانسان. اللي بتدور على لذة نوم تريح فيها شوية علشان تقعد تضحك وتجري طول النهار وتلاطف ده وتلاطف دي، وتسيب نفسك من اتحادك بالله عريسك. ده سر التناول، ده سر الاتحاد الوحدة بيننا وبين الله. تلك اول يوم ان العالم ده كله خلق من اجل الايه؟ سر التناول. ان الله لما خلق العالم كان يقصد هذه الوحدة. روحوا اقروا يوحنا 17 كده، اخر صلاة المسيح بيقدمها شفاعة، يقول له اريد ان هؤلاء يكونون واحد فينا كما اني انا وانت ايه؟ واحد. لو رجعت تعدوا كم مرة المسيح بيطلب هذه الوحدانية، لو اكتر من 6-7 مرات ان المسيح بيقول له عايزين نبقى واحد، وعايز الخليقة دي تبقى واحد فيا. عشان كده الله لما خلق العالم وخلق واوجد الانسان خلقه على صورته وايه ومثاله، عشان تقدر الوحدانية دي تتم، ميبقاش في تعارض، ميبقاش في تنافر، يبقى في تجاذب. عشان كده ده نموذج مصغر لساعة عشاء عرس الخروف، هو سر التناول، سر اتحادنا بالله. الله عنده قدرة لا نهائية للاتحاد الشخصي بكل انسان.